طبعا مع المرحلة لهنا مكتوب عليها.
ما هي قصة رسائل الجامعة؟
يعني رسائل الجامعة،
لماذا سميت رسائل الجامعة؟
أنا جمعتها لأنه هي خطب الجامعة، كان يتولى سعيد الطنطاوي دفتر معه، هذه الخطبة يوم كذا ألقاها فلان، يوم كذا ألقاها فلان، كان هو أحد المسؤولين عن لجنة مسجد الجامعة.
أقصد رسائل الجامعة للشيخ ناصر التي منها صلاة العيد في المصلى هي السنة وصلاة
التراويح. يوم أن قررنا فتح مسجد الجامعة كتبنا رسالة إلى عبد الوهاب دبسوزيت وإلى شالح صالح العقاد وإلى الشيخ ناصر، فكان أول الذي أجابنا يقينا بتحريض مني الشيخ ناصر.
نعم.
فكتب رسالته وطبعناها مفردة ووزعناها، لأنه كان بوقتها في محاربة لإنشاء المسجد، وأظنك قرأت عنها.
نعم.
كنت أنا بجهة وابن خالي ممدوح بالجهة الثانية، جهة المحلقين.
نعم. كانوا يعني العروس كانوا أرادوا قصر أو أن يعني يقتصر مسجد الجامعة على طلاب الجامعة فقط.
لا والله، قبل منا بالدنيا يصبح نادي يشربوا فيه الخمر ويرقصوا فيه كما يريدوا، فلما منعناهم بعد منها صار بدهم أنه يكتفي الحضور على الجمعة من طلاب الجامعة، أو يوم الجمعة مين في طلاب جامعة
إجازة،
يعني 20 طالب أو 30 طالب، بينما كانوا يجون الناس، فزعموا أنه هدول اللي عم يجوا يتوضوا كذا وغيره كذبين، ولكن جاءوا بدون، وصادفوا يوم اعترضوا كان عندنا افتتاح مركز للإخوان في درعة، فالسباعي والصباغ وما بعرف مين والمجموعات الكبيرة سافرت إلى درعة، وأنا كنت بوقتها تلك قبل شوي في كان خلاف ما بيني وبين السباعي، فكنت أنا في الجامعة، وجاء معي رجل من كرام إخواننا كان صلاح قيفاني، فسكروا باب الجامعة ورجعوا الناس، فقمنا أنا وهو شلعنا الباب، باب الحديد كله شلعناه وسمحنا للناس يدخلوا، اجوا بدهم يعترضوا، يمكن ضربناهم ومنعناهم يمكن، فصاروا واقفين عم يشتمونا من بعيد وما يقروا علينا.
كان معهم ايضا طالبات؟
مو طالبات، فاعلات تاركات وطلاب وعمال الجامعه انتصروا لنا، العمال الخدامين وكذا اللي هذا انتصروا لنا،
كانوا سلفيين
يعني شامي، وشوف اهل ابو اللحيه عم يتقاتل وينتصر على هدول، لا مستحيل، يمكن ما بيصلي لكنه معي، هيك بدك تعرفه مو انا.
ثم بعدها ذهبتم الى مدير الجامعه
ثاني يوم،
كوتتم
ثاني يوم، صار مدير الجامعه ذكرت اسمه هلا نسيت اسمه هلا،
قسطنطين
الزري، فبدل ما نذهب لهناك لنشكوهم انه المسؤول عن الجامعه وكذا بده يمنعونا وغيره، ما ذهبنا اليه، رحنا لعنده الساعة 8:05 صباحا.
من كان الوفد؟
أنا سعيد الطنطاوي ويمكن محمد الصباح وما بعرف
مين. محمد راتب النفاخ.
وراتب، لأنه راتب كان إذا تقاتل مع حدا يضربه برجله يرميه وبرجله يبعث على وجهه يطالع دم وجهه. عنيف جدا كان راتب. فرحنا لعنده قلنا له والله نحن قررنا لجنة المسجد، والمسجد بحاجة إلى فرش وبحاجة إلى أدوات كذا وغيره وغيراته، نحن عم نكلمه، إجا هداك مسؤول الجامعة أحد يكلمه وكلمه بالأفرنسي أيضا، ولكن قسطنطين الزري كان من عقلاء الناس يعني، فقال لي طيب نادوا لواحد مسؤول عنده، قال له خذ الجماعة هل يلزمهم من مخازن الجامعة للمسجد أعطوهم إياه، وخرجنا.
وأيضا طالبتم بقاعة منفصلة للطالبات،
للطالبات يعني نعم، وعطونا أيضا قاعة والله أظنها من من كلية الحقوق مشان يصلوا فيها الجامعة. فانتصرنا عليهم بحسن الإدارة وبالقوة. القوة برا بالجمعة برا بالساحة قبل بيوم، يوم الجمعة بالإدارة. وهم كانت
نرجع للشيخ ناصر.
الشيخ ناصر عطى الرسالة للشيخ لنا، وكان صار كتب عدة رسائل وحط رسائله في الرد على الذين اعترضوا عليه من أجل عدة رسائل، فألف منهم 3 رسائل وتمتين ساويناهم كتب تحذير الساجد وكذا كلها. وبدأ الشيخ ناصر يعرف من هالكتب، وكتب الشيخ علي آل ثاني حولها للشيخ ناصر مشان تخريج أحاديثها، فيخرج أحاديثها وأنا أؤمن له الأجور.
كانت تطبع باسمه؟
طبعا باسمه.
مثل ماذا من كتب
الشيخ؟ والله نسيت الآن. تطبع باسمه أو تكتب مخرجة أو يعني. وأنا أحط الأجر لأنه أنا عم أتولى الطباعة وأمون على الشيخ علي آل ثاني. فأخذر وأعطيه للشيخ ناصر. بعد منها فصلته إلى العمل في المسجد في المكتب.
كان الشيخ ناصر هو الذي يخرج الأحاديث، والشيخ شعيب وعبد القادر أيضا يخرجون، ولا كانوا فقط مساعدين؟
على الغالب أشترط عليهم أن يخرجوا ما يخرج الشيخ ناصر إلا في كتابين. الكتاب الأول مسند أبي بكر ساوى شعيب، والثاني باشرت أنا بأوله شرح السنة 5 أجزاء أنا أو 4، والخمسة كملهم شعيب لأنه أنا رحلت من هنا.
نعم، وكان شارك في ذكرتم في المقدمة أنه الشيخ أو الأستاذ أحمد راتب النفاخ،
يعني راتب النفاخ، وبالمقدمة موجود بأنه عليه أن يستعين بالشيخ ناصر.
طيب، ثم بعد ذلك المرحلة التالية؟
أي مرحلة؟
كيف استمر الوضع بعد ذلك؟ لما
استمر الوضع دائما أطبع كتب ويغيب، ثم يغيب عندي مكاتيب له.
لا أقصد أنت يعني انتقال الشيخ من دمشق إلى عمان.
لما جاءت الحوادث في الشام، نعم، عندي رسالة منه بأنه قرر يغادر لعمان وطلب مني مال حتى يعمر بيته هناك، فأنا رفعت له المال وبس.
وبقي على اتصال بكم أثناء وجودي في عمان
لمدة 2 سنين
أو أكثر. إلى عام 1409.
والله أنا التواريخ، لكن كان عندي موظف من هنا أرسلته إليه ومعه صحيح الكلمة الطيب مشان يصححه، فبعث لي إياها يقول أنت موفق فافعل ما تشاء. والشخص اللي قال له هذا اسمه جمال عبيدة، بتبقى بكرة ببعثك لعنده، عنده مكتبة، فيشهد لك بهذا.
أنت عندنا ثقة.
يشهد لك بما أقول.
أنت عندنا ثقة، ما يحتاج. أنت عندنا إسناد يا شيخ.
والإسناد يضيع أحيانا.
خلاص، هذه هي تحفظ الإسناد.
طيب،
ما هي المواقف المؤثرة التي حصلت لك مع الشيخ الألباني؟
والله حياة عريضة.
تتذكر شيء منها؟
والله حياة عريضة يعني.
أكيد حياة عريضة. تذكر
يعني لما أبقى أنا وإياه في دمشق، أبرز شخصين سلفيين في دمشق، وأنا لما أكون سلفي في دمشق منتصرا بالشيخ ناصر، ولما هو يكون ينتصر بي لأنه هو في دمشق على عزوته الألبانية مو مثل عزوتي العربية اللي تملأ البلد. فأنا كنت ناصرا له دائما، وهي كثيرة جدا.
والد الشيخ ناصر
الله يرحمه،
والده الشيخ نوح.
نعم.
ماذا تقول عنه؟
الله يرحمه، رجل فضل،
رجل
حالم وحنفي ومتعصب. يكفي أنه الخلاف مع ابنه ومع ابنه الثاني مشان تركيب سن الذهب.
وش سبب الخلاف بينه وبين أبنائه؟
هم أنت عرفت الألبان هن نفسهم الأب والابن وابن الابن عندهم تعنت، يعني هذا اللطف الذي يكون بينك وبين أبوك وبين الأخو أخوه لا يوجد عندهم. هذا مثلا الغاوجي هون بيته، أبوه الغاوجي هون بيته، الشيخ ناصر هون بيته، يبقى عليهم 30 سنة لا يسلم واحد على الآخر.
المستشار الطبي.
الآخرون يعملون ولا يوجد عندهم مانع أن يتناولوك أو يتناولوا رسولك عليه السلام.
يجب على الأمة أن تتصدى لها ولا يجوز لها السكوت عليها.
والأدهى من ذلك أن يصبح خصومنا هم الذين قدموا تاريخنا وقدموا ديننا للناس.
التمثيل في عمومة له هدف.
ما يوجد في المسلمين امرأة تستطيع أن تأتي لتعبر عن الرافض نفسه.
ظلت تصلي الفجر 4 ركعات 40 سنة.
الناس في الصومال يتقاتلون على ماذا؟ لا كنز من ذهب ولا يورانيوم ولا يحزنون.
فأي شجاعة تحفزك لأن تنكر عليهم إنكارهم بنظرة مقاصدية تفحص النص بشكل أدق.
أول جهاز تسجيل استخدم بطريقة شرعية في بريدة كان عندي. ولكنما الذكرى تعزز عاقلا إذا هي جاءت من رجال الحقائق.
يا سلام.
قصة فتوى حصريا على قناة دليل في رمضان.
رمضان يا رمضان، رمضان يا رمضان.
تدرين نخوض في الخلاف بينك وبين الشيخ ناصر؟
لا ما أدخل.
تريد تعلق بي يعني كلمة حول هذا الخلاف؟
الله يغفر لي وله
فقط. طيب تريد أن ماذا نعرض للتحكيم الذي حصل؟
التحكيم أمر ضروري لأنه فوجئت ذهب إلى عمان وإذا به في عمان يخرج كتابا يمدح به سعد الراشد ويشتمني فيه. أنا ذهبت إلى عمان وجلسنا معه أنا والمحكمين، وجلس أنا وأبو لطفي معه.
قبل التحكيم ما جلست معه؟
قبل التحكيم أو جلست معه بالتحكيم جلست معهم وسألوني وسألوه.
لا أقصد يعني ما حاولت أنك مع الشيخ فقط قبل التحكيم؟
لا 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 لا
ما جلست معه قبل التحكيم؟
لا
مباشرة نقلتموه إلى التحكيم.
لأنه هن الإخوان الباني والصباغ هن اللي إجوا وقالوا أنك في خلاف بينك وبين الشيخ. قلت لا والله لا أعلم أنه في خلاف. قال لا في خلاف. طيب توكلوا على الله وحلوا. فأضافوا إليهم الدكتور العوة الخبير وجاءوا إلى عمان، جاءوا إلى الرياض. وجئت أنا على أن بدي أقابل بالرياض أما أجا، ثم قال لهم بالرياض بالتليفون أنه سيلتقي إلى مكة، فجئت إلى مكة وما جاء، فحولوه إلى الرياض إلى عمان، فجاء إلى عمان وجئت إلى عمان وجلست معه وأصدروا تحكيما. في اليوم الثالث سافر وأنا وهو موقعين على كل ثالث يوم اعترض على كتابين، على كتاب مختصر مسلم وعلى كتاب
شرح الطحاوية،
لا الكلمة الطيب أظن، أو اعترض عليهم فقالوا له لا بد أن نلتقي، فالتقوا ورجعوا إلى عمان، والأستاذ الباني نزل في بيت الصباغ، بيت الصباغ فوق بيتي كذلك، لا والدكتور العوى نزل بفندق مقارب منا. بأثناءها الجلسة الأولى دعانا الشيخ ناصر للغدا عنده، طبعا اللي ما دعاني دعا اللجنة، لأثناء الحديث معه عند اللجنة قالوا بدنا نسافر، فقال الباني لا ما منسافر إلا نتغدى عند الشيخ، وكامش يدي والله يدي، فأنا كمان يعني قلت لا أنا ما دعاني، لا أنت ما دعوت كذا، لا والله إلا تكون الباني، طيب أكون من أجلك. طبعا هو لما صار التحكيم دخل الباني وسجد لله شكرا بأن الله أصلح بيننا، وسافر العوى والباني، وذهبت أنا والصباغ إلى بيت الشيخ للغدا، وإذا به يأتي الشيخ ناصر يقول يا زهير أنت بدك توافق على قضية صحيح مسلم إنه إلي؟ قلت له ليش؟ هل هي الورقة؟ قلت له عند هي ورقة عندك، عندي 20 ورقة مثلها، فخاف وقال والله لا أكلمك أبدا ما لم توافق على هذه الورقة. أنا كنت جايب له معي هدايا فما تكلمت كلمة، حملت هداياي وحملت كتاب ابن ماجة اللي أنا محققه مشان أطبعه، حملتهم وقمت إلى الباب، فلحقني الصباغ، ومن يومها بعد منها كان له صاحب مسجون في الشام، فأنا ذهبت إلى الشام وقابلت صاحبه المسجون في السجن، وكنا لا نعلم أنه حي. فلما رجعت من الشام إلى عمان فتح التليفون لبيت الشيخ ناصر، قلت له السلام عليكم صاحبك فلان بحي، حي يرزق، وقابلته، فسكر التليفون في وجهه. طبعا أنا بأثناء مقابلتي لصاحبه لأنه كان في مخالصة بيني وبينه مكتوبة بخط صاحبه، فأنا قلت لصاحبه هاي الرسالة معي، هاي بخطك؟ قال نعم. قلت له اكتب لعبد الرحمن الباني أنها بخطك وأنها صحيحة، فكتب إلى الباني أن هذه المخالصة بيني وبين الشيخ زهير والشيخ ناصر صحيحة وبخطي بأوراقها الثلاثة، ولكن تغير القلم لضرورة أو كذا. فهو كان الشيخ ناصر أنكرها عند لجنة التحكيم الأولى، فلما جاءت في التحكيم الثاني فأثبتوها، فأجى الشيخ ناصر قال ليش أنا موقع على آخرة ما لي موقع عليها؟ سألوني فقلت لهم عادتنا في الشام نوقع دائما على آخر الرسالة لا على أولها. فشهد الباني وصبا بهذه الشهادة وأثبتوا بأن هذه الشهادة هي الصحيحة كما قال الشيخ زهير، وغفر الله للشيخ.
هذا نو
خلص بقى من يعني هاي حكينا كل القضية.
طيب ماشي. من الشيوخ الذين استفدت منهم أيضا وانتفعت بهم الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله.
رحمة الله عليه. الشيخ عبد العزيز بن باز عرفته سماعا قبل أن أذهب إلى الحجاز أو نجد، وكنا نحبه حتى في تلك الأيام لم نكن نقرأ له الشيء الكثير إلا القليل من كلامه. ثم لما ذهبت إلى الحجاز في الحجة الأولى اجتمعت إليه في بيت الشيخ نصيف. الشيخ نصيف كان يكرمنا بغداء وكذا، وأنا أنام عنده في بيته فوق. فجاء ابن باز وابن سعدي وجاء ابن مانع وجاء عدد من المشايخ، وكان بينهم ابن باز. وابن باز كما تعلم أنه ضرير ولكنه يحسن الكلام، وإن كان في كلامه لكنة خفيفة شوي، مو مثل باقي الفصحاء مثل ابن سعدي وابن عثيمين. فكنت أسأله بعض الأسئلة ويجيبني. مضت على ذلك سنة، فلما ذهبت إلى الرياض وقابلني عبد الله بن خميس وأدخلني كلية الشريعة السنة الثالثة، فوجدت أول درس لابن باز.
سبحان الله.
فسلمت عليه وقلت له أنا فلان. ففاجأني أنا ملتقي به في بيت نصيف.
نعم.
في الحج الأولى. زهير أنت من الشام أنت كذا أنت، وإذا به
ما زال
يسكرني ويعرف من أنا ويعرف. لما بتاني يوم كلمته مشان يقبل التلاميذ.
نعم.
تلاميذنا اللي هن تلاميذ الشيخ ناصر وأخوانه وكذا أن يقبلهم. فحالا ركب معي واخذنا لعند الشيخ محمد بن إبراهيم ولعند عبد اللطيف بن إبراهيم.
نعم.
وكان عبد العزيز ومحمد أولاد الشيخ، فأخذوا أسماءهم مني وقبلوهم، وإن كانوا كلهم طلعوا طلاب علمها. وبعد منها كان وقتها إجا من الخرج إلى الرياض،
كان قاضيا في الخرج
أو جاء يعني كأنه أظن أو
في الدلم
والله ما أذكر، لكن يوم أنه التقيت فيه وكانوا نزلوني في اليمامي وتكرم وزارني في اليمامي، صرنا أصحاب معه تماما. وبعد منها بمكاتباته إلي يمكن عندي شي 30 رسالة، ومنها رسالة آخر رسالة تقريبا يشكرني على مسامحتي للشيخ ناصر.
سبحان الله.
نعم. وبعد منها اعترض على المعترضين علينا، يعني على الأستاذ عصام والباني والصباغ، انتصر لنا، وانتصر لنا أيضا مع الشيخ عرعور، لأنه جاءوا دول جماعة المفتنين تبعات أبو غدة يشتكوا علينا عند ابن باز، فعرعور رد عليهم أسكته، والشيخ ابن باز أسكته رغم بأنه هو في بيته غاية الأدب غاية الإكرام. ولا أذكر والله دخلت الرياض مرة إلا وطلب إلي لابد إلا أن أتغدى عنده. ولا أذكر والله مرة تركني إلا على يمينه أو على شماله.
ماشي.
وعنده ولده يسحب من أمامي الصحن الصغير ويجيب صحن أكبر، كنت أكل كثير زائد. الله يرحمه. يتغمدوا برحمته. وكان يكاتبني مشان اللي أي واحد بده يذهب للجامعة الإسلامية فإذا كتبت له يقبله، ولا كتبت عن واحد إلا قبله والله. حتى أن أحد الأشخاص كتبت له فقبله، فبعد شهرين شهر أو هذا بياني أنه ما عم يلتحق بالجامعة، ذهب لمكتبة وصار يشتغل عندهم محاسب. فبعت الشيخ ابن باز أنه فلان الآن قبلناه، وظاهر أنه ما عنده رغبة في العلم وكذا وغيره. فكتبت لهذاك يا بتدرس علم يا بترجع لعنا، لا رجع لعنا ولا درس العلم، رجع اشتغل محاسب. يعني بموجد ناس.
ماذا استفدت من الشيخ ابن باز؟
والله اهتمامه الإسلامي الكبير. ابن باز كان من المهتمين، يعني الشيخ شيخه ما كان مهتم مثله، شيخه ما كان مهتم مثله. وأنت تدرك ما أقول، ولا أولاد شيخه ما كانوا مهتمين. محمد ابن إبراهيم كان أكرمني وزارني في بيتي واحتاج أشياء وكذا، أعنته وشاركته بطبع كتاب تيسير العزيز الحميد، اشترى 500 نسخة. ما كان مهتما مثله، عنده اهتمام،
عمله بالسنة وبالحديث وخروج عن المذهب.
من أكبر المحافظين على السنة. ليش؟ لا محافظ على السنة كامل. وبعدين نصحه في الأمر بالمعروف أمام الملوك من أحلى ما يمكن، من أحسن ما يمكن. وأنت بدك تدركها، لا تعتمد على ما سمعت من خطابه، ولكن ثاني يوم هل ينشر في الجريدة اقرأه، اقرأه. أنا عادة أقرأ خطبته مو من التلفزيون ولا من الراديو، أقرأها ثاني يوم لما تكتب في الجريدة فأستوعبها أكثر مما أستوعبه. وهذا قليل. حدثتك قبل قليل عن الشيخ البشير الإبراهيمي، أيضا أفهم رسالته لما تقرأ
أكثر من سماعك لها.
أي نعم.
طيب بذله للناس وشفاعته وخدمته ومساعدته للناس.
والله تشفع حتى لي ولم ينجح بما تشفع لي، ولكني راضي عنه لأنه هو تشفع وأعطاني الرسالة التي أرسلها
في المكتبة.
عندي الرسالة،
أقصد في يعني موضوع المكتبة في الحرب.
عندي الرسالة. أنا إذا قلت عندي الرسالة قد يكون كلامك صحيح وقد لا يكون. أنت ما سمعت بالأول أني رجل سياسي؟ أنا
سياسي ومن أذكى الناس. فإذا يعني اجتمعت السياسة والذكاء.
يعني لا، وعمل أكبر جماعة للإسلاميين. الآن لا يوجد أكبر من جماعته في مصر والشام، غير متزوج ويسكن في مدرسة قريبة من الأموي بغرفة يجلس فيها، ظل هنا مختفي ثم هرب إلى الشام. وفي الشام عرفني عليه محمد المبارك، وكم جملة ما قال، قالوا أنا بحاجة عندكم هنا لشباب يذهبوا إلى فلسطين، وذهبت إلى كل فلسطين، ومنهم ليلتين نمتم في تل أبيب،